نرحب بالأستاذ أسامة الوحيدي الباحث المختص في شؤون الأسرة. سيد أسامة حياكم الله، أهلا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
سيد أسامة، يعني فيما يتعلق بالمعاناة الطويلة والإضراب الطويل عن الطعام الذي تعدى 100 يوم، ينتصر الأسير أحمد زهران بتحديد سقف اعتقاله الإداري. إذن أثمر كل هذا الإضراب عن الطعام، كيف تابعتم هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني أنا أتحدث إليكم من خيمة استقبال الأسير المحرر علاء أبو جزر. هذا الأسير الذي أمضى 17 عاما في سجون الاحتلال، وهو يعد أحد قيادات الحركة الوطنية الأخيرة. كان المؤصل أن يتم الإفراج عنه قبل يومين، لكن الاحتلال أخر إطلاق سراحه لأسباب يعني واهية وحشدية. فيما يتعلق بموضوع الأسير أحمد زهران، بالفعل الأسير أحمد زهران خاض معركة ملحمية، معركة بدنية لأكثر 113 يوم، وهي المعركة الثانية ضد سياسة الاعتقال الإداري. وبالفعل استطاع أن يسجل انتصارا جديدا في سجل الحركة الوطنية الأسيرة. هذا الانتصار الذي يعني يحفز الكثيرون من الأسرى الإداريون لكي يخوضوا مثل هذه المعارك حتى ينتزعوا حريتهم من بين أنياب الجلاد الإسرائيلي. فعلا يعني هناك أسرى صادقين خاضوا هذه المعركة، نعم، واستطاعوا أن يسجلوا انتصارات عديدة في هذا المجال. طبعا هذه المعارك قد بدأها بقوة الأسير المحرر خضر الشيخ خضر عدنان، وكان بالفعل لهذه الانتصارات السبب في أن تحرج دولة الاحتلال،
نعم،
وأن تضع معاناة الأسرى الإداريين تحت المجهر، وأن تحيد أو يعني أن يعني تشير أصابع الاتهام بالإرهاب وبالقمع وبالانتهاكات التي تمارس ضد أسران البواسل، ومن ضمنها موضوع الاعتقال الإداري الذي هو هناك إجماع عليه بأنه يعني اعتقال تعسفي ويرقى إلى مستوى التعذيب النفسي ضد هؤلاء الأسرى الفلسطينيين. وبالتالي نعم، نحن نبارك لهذا الأسير هذا الانتصار، ونتمنى كذلك أن يكون هناك موقفا موحدا من قبل الحركة الوطنية الأسيرة ضد موضوع الاعتقال الإداري، لأنه دائما الموقف الموحد والإضراب الجماعي قد يحقق يعني مكاسب وانتصارات أكبر وأهم وأوسع من الانتصارات التي تشكل أو التي يعني تحقق بمستوى فردي مع
طيب
تقدير أن
نعم
جهود كل الأسرى الذين يشهدون
نعم
إضرابات.
طيب سيد أسامة، يعني كما تعلم أن يعني الإضراب بهذه الطريقة ربما يترك مضاعفات كثيرة على صحة وسلامة الأسير، ربما تستمر معه حتى نهاية حياته. ربما لماذا لا يجد الأسرى الفلسطينيون طريقا للحرية إلا بهذه الطريقة، بالإضراب عن الطعام؟
بالتأكيد يعني هو الإضراب عن الطعام هو أحد الوسائل السلمية للاحتجاج ضد سياسات الاحتلال،
نعم،
يعني خاصة يعني برزت الإضرابات الفردية بعد يعني أن شاب حقيقة الحركة الوطنية الأسيرة ضعف على مستوى قوة الموقف الموحد للحركة الأسيرة، وهذا ناتج كما يعلم الجميع بسبب الانقسام الفلسطيني الذي تسبب بالفعل في تراجع العديد من الملفات والقضايا الفلسطينية، ومن ضمنها موضوع الاعتقال الإداري،
نعم،
أقصد الاعتقال بشكل عام وموضوع الحركة الوطنية الأسيرة. يعني هذا الانقسام انعكس بشكل سلبي على تفاصيل قضية الأسرة داخل السجون ووحدة الأسرة داخل السجون، وبالتالي يعني بعد غياب طويل للإضرابات الجماعية للأسرة ومع غياب الإجماع الوطني على مستوى الحركة الوطنية الأسيرة في خوض أي إضرابات أو أي خطوات نضالية، وجد الأسرة أنفسهم مضطرون لخوض هذه المعارك بشكل فردي لكي ينتزعوا حريتهم من بين أنياب الجلاد. وأنت تعلم أن الاحتلال يعني يتخذ من سياسة الاعتقال الإداري كسياسة يعني دائمة من أجل قمع الفلسطينيين، من أجل يعني تكميل أفواه المثقفين والصحفيين والإعلاميين من أبناء شعبنا الفلسطيني، وهو يخضع الأسرى الإداريين لفترات تتجدد بشكل دائم ومستمر تتصل إلى ما لا نهاية. وبالتالي يعني يجد الأسير نفسه مضطرا لخوض هذه المعركة، وهو يعلم تماما أنها ستتسبب له بالكثير من الأثار والمضاعفات الصعبة لا سمح الله الأمراض التي قد تستمر وقد تنتج عن الاضطرابات المفتوحة عن الطعام. وبالتالي هو لا يلقي بالا لكل هذه النتائج طالما أنه مصر على انتزاع حريته ولا وعلى استعادة كرامته. ويعني هي جزء كذلك من المشهد الوطني الفلسطيني، يعني كل أسير يسجل انتصار على هذا الاحتلال.
نعم.
ويسجل نقطة تراكمية من نضال الشعب الفلسطيني ضد الإرهاب وضد الاحتلال وضد كل الانتهاكات التي تمارس والجرائم التي تمارس ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. وهو بذلك يعني يحقق جزء من المعركة النضالية المستمرة والمفتوحة.
نعم.
مع هذا الاحتلال الواشن.
طيب سيد أسامة الوحيدي، يعني معركة الأسرى لا تنتهي عند محكومية الأسير، والأسير معرض لأن يعود مجددا إلى السجن. هذه الحالات ليست مفهومة بالقوانين الدولية على الأقل، وطبعا هي من إجراءات وصلف الاحتلال، لكن إلى ماذا يهدف الاحتلال من هذه الإجراءات؟
بالتأكيد الاعتقال بشكل عام هي سياسة يعني ليست جديدة، يعني سياسة قديمة جديدة، وهي جزء من استراتيجية الاحتلال في استمرار سيطرته على شعبنا الفلسطيني واستمرار يعني تحييد المناضلين وعقابهم ومحاولة منه لوقف هذا النضال المستمر لشعبنا ضد هذا الاحتلال. يعني هذا الهدف الأساسي من هذا العنوان الرئيسي لعمليات الاعتقال. لذلك هو يفكر أو يظن أنه اعتقال الفلسطينيين وعقابهم وإدخالهم في هذه الزنازين وهذه السجون المظلمة و يعني إدخالهم فيها وإخضاعهم لها لسنوات طويلة هو قد يكسر إرادتهم وقد يمنعهم من الاستمرار في النضال ضد هذا الاحتلال. لكن التجربة أثبتت أنه شعبنا الفلسطيني الذي يرنو إلى الحرية والكرامة لن تسلم مثل هذه الإجراءات، ولن يستطيع الاحتلال مهما ازدادت من قوة ومن وسائل ومن ومارس الجرائم والانتهاكات لن يسلم شعبنا وأبناء شعبنا من النضال حتى الحرية والاستقلال.
نعم. طيب بالإضافة إلى معركة الاعتقال الإداري، هناك معارك أخرى تخاض داخل السجون في مواجهة عمليات التفتيش، النقل التعسفي، منع من التعليم، كثير من الأمور على هذا الصعيد. لو تضعنا في صورة هذه الإجراءات وكيف يتعامل مع الأسرى؟
بالتأكيد هي منظومة من الإجراءات القمعية والانتهاكات والسياسات التي تدخل في نفس الإطار التي تهدف إلى يعني إرهاب الأسرى الفلسطينيين ومحاولة يعني كسر إرادتهم وجعلهم يعني هو يتعامل معهم كرهائن داخل السجون، ويحاول من خلال الأسرى أن يعاقب الشعب الفلسطيني ككل ويتعامل معهم كرهائن داخل السجون، وهو يبتغ الشعب الفلسطيني من خلال تعرضه للأسرى بالإساءة وبالانتهاك. وبالتالي كذلك هو يهدف إلى يعني أن يمنع مناضلين آخرين خارج أسوار السجون أن يستمروا في عملية النضال خوفا من الاعتقال، ويحاول أن يحول الزنازين والسجون إلى مقابر، حتى من يعني أعتقد الاحتلال أن من تسول له نفسه في إيذاء الاحتلال والمقاومة ويعني أن يتم اعتقاله وزجه في هذه السجون. وهو يعني كما قلت هو يعاقب شعبنا الفلسطيني من خلال هذه السياسات.
نعم.
يعني هناك سياسات طويلة ومتعددة، منها يعني كما ذكرت حضرتك عمليات التفتيش القمعية الليلية التي يهدف الاحتلال من ورائها إشاعة عدم الاستقرار والبلبلة في صفوف الأسرى. هناك عمليات العزل الانفرادي التي يعاقب فيها الاحتلال غالبية الأسرى، تحديدا الأسرى القياديين أو الرموز البارزة داخل السجون. يعني عدد كبير من الأسرى تم عزله لأكثر من 12 عام، وهو يهدف كذلك إلى إيقاع بالغ الضرر الجسدي والنفسي على الأسرى من خلال هذه السياسة. هناك ما يتعرض له الأطفال أخي الكريم، يعني كما حدث مؤخرا في نقل حوالي 60 طفل بشكل وحشي ومن خلال الضرب المبرح من سجن عوفر إلى سجن الزامون. ويهدف طبعا الاحتلال من خلال التعامل مع الأطفال بهذا الشكل طب يهدف إلى يعني إلى طبعا إرهاب هؤلاء الأطفال.
نعم.
ويعتقد أن هؤلاء الأطفال هم مشاريع شهادة ومشاريع مناضلين مستقبلية، وبالتالي هو يحاول أن يقتل روح الانتماء ويحاول أن يمنع هؤلاء الأطفال من أن يتطور لديهم يعني الفكرة النضالية. وطبعا بالتالي هم يعتقد أنهم سوف يخشون على أنفسهم من الاعتقال والقتل. وهي هي يعني مسلسل من الردع ومن الإرهاب ومن القمع كما قلت, وهي أحد الوسائل التي ينتهج الاحتلال لوقف مقاومة أبناء شعبنا الفلسطيني. هناك طيب. يعني العديد والكثير من الوسائل والجرائم والانتهاكات التي بالفعل يندى لها جبين البشرية, وهي بحاجة أن يتم التسليط الضوء عليها, وبحاجة إلى أن يكون هناك يعني اهتمام على مستوى المحادثات الدولية الحقيقية, لأنه إضافة إلى أن قضية الأسرى قضية سياسية وطنية, هي قضية إنسانية. هناك العشرات بل يعني الآلاف من الأسرى أقصد يعني يخضعون في هذه السجون, يتعرضون لاستنزاف يعني لحياتهم, لاستنزاف لقدراتهم لطاقاتهم, وبالتالي على العالم أن يقف أمام هذه الجرائم حتى يلجم الاحتلال ويلزمه بالاتفاقيات الدولية التي جميعها أعطت الحق لهؤلاء الأسرى أن يعيشوا بكرامة.
نعم.
وأن يتمتعوا بالحرية من خارج سجون هذه الاحتلال.
سيد أسامة, إذا أردنا أن نتحدث عن أسرى قاصرين, آخر المعلومات تتحدث عن أن هناك ضغوطا مارستها الحركة الأسيرة على في ملف القاصرين, ووافقت إدارة معتقل الدامون على نقل ممثل للأسرى القاصرين من معتقل عفر إلى الدامون. كيف تتابعون موضوع الأسرى القصر وتعامل إدارة مصلحة السجون مع هذه الشريحة من المجتمع الفلسطيني؟
نعم, يعني أنا كما ذكرت هناك سياسة تستهدف الأطفال بشكل خاص, وإسرائيل ترى في الأطفال الفلسطينيين مشاريع لأن يكونوا في المستقبل ومشاريع فدائيين في المستقبل, وهي تحاول من خلال إرهابهم وقمعهم أن تطفئ لديهم روح المبادرة نحو النضال والمقاومة, وبالتالي تستخدم سياسة الاعتقال كجزء من هذه الوسائل التي تهدف كما قلت منع هؤلاء الأطفال من الاستمرار في النضال ضد الاحتلال. يعني الآن هناك حوالي 200 طفل فلسطيني موجودون في سجون الاحتلال, موجودون في أقسام, جزء من هذه الأقسام يعني قريبة من الأسرى الجنائيين يعني الإسرائيليين, وهي تحاول أن تجعلهم على احتكاك مباشر مع هؤلاء المجرمين, وهم يعني جنائيون إسرائيليون لا يتحدثون العربية, يتحدثون باللغة العبرية.
نعم.
وأنت تعلم حينما يزج طفل فلسطيني بريء بالقرب من هؤلاء, يعني هذا يجعل هذا الطفل دائما في حالة نفسية صعبة, يخشى من هؤلاء حالة خوف والذعر مستمرة. هذا يعني هذا جانب ومشهد من المشاهد العديدة لإرهاب الأطفال الفلسطينيين. كذلك عمليات الاعتقال التي تتم من خلال اتحاد الكلاب البلوطية إلى منزل وأهل الأسير الطفل واعتقاله من بين أهله وذويه بشكل يعني بشكل إرهابا.
نعم.
لهذا الطفل, وبعد ذلك عمليات الضرب المبرح والتقييد والنقل بطريقة وحشية, رميه على الأرض, إلقائه على الأرض, والدعس عليه بالبساطير وبعقاد البنادق وما إلى ذلك من عمليات التحقيق التي لا يسمح, وحسب القانون طبعا حسب القانون الدولي وحسب القانون الإسرائيلي نفسه.
نعم.
أي طفل يتم اعتقاله يجب أن يكون مصحوبا بالمحامي وأحد أفراد الأسرة, هذا لا يتم بالمطلق. يعني ولنا مثالا كبيرا في الأسير الطفل حينما كان طفلا, الأسير أحمد مناصرة.
نعم.
حينما سربت فيديوهات تبين مدى الإرهاب ومدى الذل ومدى القسوة التي يعامل بها الأطفال الفلسطينيين, وهذا كما قلنا جزء يعني يسير وهو غيب منصيب مما يحدث من جرائم وتنكات ضد الأسرى الأطفال.
نعم.
يعني هناك بالفعل سياسة مقيتة تتبع ضد الأسرى الأطفال الذين منحهم يعني القانون الدولي والتسخيط الدولية الحق في الرعاية, الحق في التعليم, الحق في اللعب. يعني هؤلاء أطفال حتى في موضوع الاعتقال لا يجوز اعتقال الأطفال أصلاً. وبالتالي يعني إسرائيل تمارس كل هذه الجرائم ضد الأطفال بدون أن يكون هناك ملاحقة من قبل المؤسسات الدولية، بدون أن يتم فتح تحقيق في مثل هذه الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال التي أدت في كثير منها إلى استشهاد عدد كبير من الأطفال الفلسطينيين. وبالتالي يعني نحن دائما نسلط الضوء على معاناة الأطفال والنساء كونها يعني الفئات الأكثر حساسية والأكثر يعني تعاطفا وتلقى تعاطفا من قبل كل من يعني يحرص على حماية حقوق الإنسان.
طيب
بشكل عام يعانون، وأسران الأطفال بشكل خاص يعانون أكثر نظرا كما نعلم لسنهم الصغير ونظرا لحاجتهم الأكثر للرعاية من قبل أهلهم وذويهم المجتمع.
طيب سيد أسامة، سؤال أخير، إذا أردنا أن نتحدث عن ما هو مطلوب في المرحلة المقبلة بعد أن مر الأسرى في هذا العام وهو العام الذي وصف بالأسوأ، ما المطلوب على المستوى الرسمي الفلسطيني والشعبي خلال العام الجديد؟
يعني حقيقة المطلوب في الأساس هو عاد الاعتبار لقضية الأسرى الفلسطينيين، الأصل أن يتم إنهاء الانقسام الفلسطيني حتى نتفرغ بشكل أكبر إلى الاهتمام بقضايانا الوطنية وتحديدا قضية الأسرى داخل السجون. يعني إنهاء الانقسام يفضي إلى صياغة استراتيجية وطنية تشارك فيها الفصائل، تشارك فيها السلطة، يكون هناك انسجام في المواقف تجاه قضية الأسرى حتى يتم تأليب الرأي العام المحلي والدولي وتوحيد الموقف والخطاب الفلسطيني أمام العالم تجاه حقية هؤلاء الأسرى في الحرية، ولا يقتصر الأمر فقط على تحسين ظروف حياتهم وظروف حياتهم داخل سجون الاحتلال. إضافة إلى ذلك يجب السعي أكثر نحو تدوين قضية الأسرى الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بملاحقة الاحتلال ومحاسبته على هذه الجرائم. ونحن نعتقد أنه ما حدث مؤخرا من قرار لجنة أو محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق حول جرائم الاحتلال، يعني نعتقد أن هذه فرصة ذهبية لإثارة ملف الأسرى على هذا المستوى، وأن يتم ملاحقة كل الضباط والحراس والجنود الذين مارسوا القمع والإرهاب والقتل ضد أسرانا الفلسطينيين. وهذا بحاجة إلى يعني تعيين فريق فلسطيني دولي يتكون من خبراء في القانون يكون دورهم هو متابعة هذا الملف بشكل أوسع وبشكل تخصصي ومهني أكبر.
نعم. أحسنت.
حتى نتمكن من بالفعل من إنصاف هؤلاء الأسرى الذين يتطلعون.
نعم.
من شعبهم أن يكون معهم في كل المجالات وأن يسعى بجد وبجهد دؤوب من أجل حريتهم وإنهاء معاناتهم داخل سجون الاحتلال.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك السيد أسامة الوحيدي الباحث المختص في شؤون الأسرى الفلسطيني.
حياكم الله، شكرا.